بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، قال ابن أبي عاصم في كتابه السنة: ذكر الأهواء المذمومة. ذكر الأهواء المذمومة. الأهواء جمع هوى، والهوى هو ميل النفس، وأكثر ما يكون ميل النفس إلى ما لا يجوز. قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا مذموما. ما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا مذموما. ولذلك ربط بعض أهل العلم بين الهوى والهوان، فقالوا: كل من اتبع هواه فقد لقي هوانا. وقالوا: نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. لو أتيت إلى كلمة هوان ثم نزعت النون منها لانقلبت إلى كلمة هوى. إذن هناك علاقة بين الهوان والهوى. فكل من اتبع هواه، أي ميل نفسه إلى الشر ومخالفة الشرع، فقد ارتكب ما يوجب هوان نفسه. وعندما يذكر أهل العلم كلمة الأهواء فيقصد بها البدع. كلمة الأهواء يقصد بها البدع، لا يقصد بها المعصية، فالبدعة أغلظ من المعصية. وصاحب المعصية في تلبسه بمعصيته قريب إلى التوبة والأوبة، بخلاف مرتكب البدعة فإنه حريص على بدعته، مستمسك بها، بل لعله متقرب إلى الله تعالى بسلوك سبيلها. فقل أن تجد تائبا مبتدعا، وكثر أن تجد التائب من أهل المعصية. ولذلك كان أصحاب الأهواء هم أصحاب البدع، سواء كانت هذه البدع بدع علمية أو بدع عملية. إذن البدعة بدعة علمية وبدعة عملية. أول ما ظهرت البدع العلمية ظهرت على يد الشيعة، ظهرت على يد الشيعة. وأول ما ظهرت البدع العملية ظهرت على يد الخوارج. فأول بدعتين ابتدعتا في الإسلام بدعة الشيعة وبدعة الخروج. فالشيعة هم الذين غالوا في حب علي، فحب علي من الإيمان، حب علي من الإيمان، فهو رابع الخلفاء الراشدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وعلي من جملة الخلفاء الذين أمرنا باتباع هداهم. وعلي رضي الله تعالى عنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أحبه: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح دعا النبي عليه الصلاة والسلام بعلي، فقالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينه. فدعي علي، ونفث النبي عليه الصلاة والسلام في عينه التي أصابها الرمد فصارت كأحسن ما تكون، ثم دفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام الراية، وذلك في غزوة خيبر، وقال له: يا علي، انفض على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أنه لا إله إلا الله. الحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في علي بأنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه كما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله تعالى عنه من جملة المهاجرين الذين رضي الله تعالى عنهم وجعل الجنة خالدين فيها مثابة لهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فعلي من جملة النفر الذين هاجروا وكانوا من أهل السبق في الإيمان والدعوة واليقين، فحبه من الإيمان. ولكن الذين غالوا في حبه كانوا مبتدعة بهذا الغلو. انظروا، إذا نحن نحبه ولا نحبه؟ نحن نحب علي رضي الله تعالى عنه، ولكن لا نغالي في علي، لا نغالي في علي، فلا نرفعه مقاما لم يرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رفعه أحد من الصحابة، فلا نزعم أنه أفضل من الصاحبين أبي بكر وعمر، ولا نزعم بأن جبريل كان ينزل عليه بالوحي، ولا نزعم وهذا في قمة المغالاة أن عليا هو الله. أستغفر الله. نعم، هناك من ذهب إلى هذا المذهب الشنيع الشنيع الذي تمجه الأسماع فضلا أن تلفظه القلوب. هناك من الشيعة من ذهبوا هذا المذهب الفاسد كالسبئية، عندما جمعهم علي ليحرقهم بالنار قالوا والله ما ازددنا فيك إلا يقينا، فإنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. سبحان الله، جمعهم وأوقد لهم الأخاديد وجعلها نيرانا مضطرمة ودفعهم في هذه النيران يتلظون فيها حتى يدركهم أو حتى تدركهم نار جهنم. فعندما مسوا حرها وذاقوا لفحها قالوا والله ما ازددنا فيك إلا يقينا، أي إنك إله، فإنه لا يعد بالنار إلا رب النار. هذه أفهام، هذه مغالاة. إذا فارق بين محبة علي رضي الله تعالى عنه وبين المغالاة في حب علي. فأول بدعة علمية ظهرت هي المغالاة في حب علي، وأول بدعة عملية هي بدعة الخوارج الذين خرجوا على أمراء عصرهم وسلوا سيوف المعصية في وجوه أئمة الزمان وأباحوا الدماء الحرام وسفكوا دم المسلمين وأعراض المسلمين استباحوها. فهؤلاء كانت بدعتهم أول بدعة عملية في الإسلام. فأصحاب البدع العلمية كالشيعة والمعتزلة والأشاعرة والجهمية وأصحاب البدع العملية مثل من؟ مثل الخوارج لا سيما، وأحيانا المعتزلة، لأنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وماذا؟ الخروج على الحكام والأمراء. هؤلاء حال المعتزلة. فهؤلاء المبتدعة لا يتبعون شرعا وإنما يتبعون هوى. نعم، إنهم يشققون الأمور ويشقشقون بألسنتهم ويموهون على كثير من الناس أنهم على شيء وفي الحقيقة ليسوا على شيء. ليس كل من قال لك قال الله تعالى كذا أو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا يكون بالضرورة على اهتداء، يكون بالضرورة على اهتداء، فإنه لابد من الفهم. وإن البدعة إنما ولجت ديار المسلمين من جهة الفهم أعظم من جهة النص، أعظم من جهة النص. الخوارج خرجوا مستدلين على قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، ولم يفهموا من مبناها معناها، وإنما فصلوا معناها عن مبناها، وراموا معنى بعيدا لم يقصده ربنا عز وجل في هذه الآية. ولذلك حاججهم عبد الله ابن عباس عند النهر، فانصرف نصفهم إلى الاهتداء، واستمر النصف الآخر على الشقاء والعياذ بالله. بدعة عظيمة استحلوا بها كما قلت لكم الدم والعرض والذرية والديار بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، والصحابة لم يتحاكموا إلى الله وإنما تحاكموا إلى أبي موسى وعمر بن العاص، وكانوا بذلك كفار. قيل لهم إن عمر إن عليا رضي الله تعالى عنه إنما رضي بالتحكيم بسببكم وأنتم كنتم موجودين، قالوا نعم لقد كفرنا ثم تبنا. انظر إلى هذه نعم إحنا كنا كفار زي الصحابة دول، بس إحنا إيه تبنا إلى الله، فيلزم الصحابة أن يتوبوا إلى الله، يعني إيه يعترفوا أنهم كانوا كفارا ثم بعد ذلك يتوبون إلى الله. سبحان الله، فهم عجيب عجيب، ما أنزل الله تعالى بهم سلطان. فقتلوا الصحابة واستباحوا دماءهم واستباحوا أعراضهم وأموالهم، وهذا كله بنص آية، ولكن عزبت عليهم فهم هذه الآية أو عزب عليهم فهم هذه الآية. كذلك أصحاب البدع ربما يستدلون بالنصوص، المعتزلة استدلوا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فنفوا صفات الله عز وجل، نفوا صفات الله عز وجل مستدلين بهذه الآية. وكذلك الذين يجتمعون حلقا حلقا ويقوم واحد في منتصفهم فيتمايلون ويتراقصون، وأحيانا يستخدمون الطبل والزمر، يستدلون بقول الله عز وجل إن لله تعالى مجالس تغشاها الملائكة وهي مجالس الذكر، مجالس الذكر، وهذا مجلس ذكر. سبحان الله، إذن تلبسوا بالبدعة بسبب فهمهم الخاطئ، بسبب فهمهم الخاطئ للنص. فقوله ذكر الأهواء المذمومة يعني بذلك ذكر الأهواء المبتدعة التي هي مذمومة، نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطا. ناتي للأثر الثاني عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية فسمعه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، في الأهواء، في البدع، في الأهواء. ودي مسألة عجيبة جدا، مسألة يعني أهل الكتاب عندما تقرؤون شيئا من كتبهم ترون عجب العجاب. هناك في بعض كتبهم يقولون هذا كتاب الصلوات، عندهم صلوات يصلون في اليوم أكثر من مرة، مرة الساعة 9 صباحا ومرة الساعة 9 مش عارف إيه، ويقولون وهذه الصلوات أمر بها الرب، يعني هي ثابتة عن الرب كما هي أيضا ثابتة عن عبادات القديسين، عبادات القديسين أو صلوات القديسين. إذن هذه الصلوات سواء صلوات بدنية أو دعوات هذه ثابتة في زعمهم عن الرب، من الرب بقى؟ سواء هو الآب أو الابن، هو الرب وخلاص. وهي أيضا صلوات القديسين، إذن صلوات القديسين عندهم مشروعة ويتقربون إلى ربهم بهذه الصلوات. أما عندنا فإن الشرعية لا تكتسب إلا من جهتين اثنتين، منين؟ من الكتاب وصحيح السنة، من الكتاب وصحيح السنة. يبقى يمكن مثلا لرجل راهب ومنقطع يبقى قديس. الراهب ذاته كله صلوات ودعوات وأذكار وأوراد، يبقى هذه الأشياء تعتبر من جملة الايه؟ الأشياء التي يعتبرونها دينا، يبقى دين. يبقى كل اللي يقوله من دعوات وصلوات وعبادات تعتبر من جملة الدين. يا طالما عندهم قديسون كثر، يبقى العبادة عندهم كثيرة ولا مش كثيرة؟ كثيرة جدا. إذا العبادة عند النصارى عبادة مرهقة، ومن كثرة هذه العبادة يتركها النصارى، كثير جدا. قال الله تعالى: ورهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما أمر الله تعالى بهذه الرهبانية وهذه الطقوس وهذه الأمور التي ينوء بها المكلف. بينما تجد شعائر الإسلام مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالتكليف، مرتبطة بالتيسير. وكل أمر في الإسلام فيه مشقة حقيقية ليس ظنية يسقط عنك التكليف فيه. رجل مش قادر يصوم، مريض، مسافر، خلاص يسقط عنه تكليف الصوم ليصوم في يوم آخر، وإذا ضاق ذلك الأمر يمكن أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. طيب المرأة عندما يصيبها ما يصيب بنات آدم يسقط عنها الصلاة كما تسقط عنها أيضا فريضة الصيام، ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصيام أيام معدودة، فقضاء الصيام أيسر. أما الصلاة، تصور مثلا هتسيب 10 أيام يبقى 10 50 صلاة، وكل صلاة 12 مثلا ركعة في اليوم نافلة، يبقى 12 × 10 ب120 ركعة نافلة، وعندنا 50 صلاة بمتوسط كم واحدة؟ 17 ركعة، يبقى 170 ركعة أو 120، حوالي 300 ركعة. طيب كيف تقضي 300 ركعة؟ إذا مشقة، لا خلاص يسقط عنها الايه؟ الصلاة، وتطالب بماذا؟ بالصيام. سبحان الله، ما أجمل هذا الشرع، ما أجمل هذا الشرع. إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء. يا وانظر كلمة في الأهواء، في ممكن تكون بمعنى السبب، في يمكن أن تكون بمعنى السبب أي بسبب الأهواء، ويمكن أن تكون في بمعنى الظرف أي كأن الأهواء صارت إناء هم بداخلها، أي كأن دين أهل الكتاب كله بدع وأهواء. ما شاء الله. إذن هذان توجيهان لكلمة فيه، يمكن أن تكون فيه بمعنى السببية، بمعنى السببية، مثل مثلا أحبك في الله أي أحبك بسبب أن الله أمر بذلك، ها؟ ويمكن أن تكون فيه بمعنى الظرفية، مثل الماء في الإناء، فكذلك هم في الأهواء، كأن الأهواء أحاطتهم من كل جانب. إذن عبادتهم وفهمهم وهمهم وتصورهم اليهود والنصارى كله بدع وأهواء. أما الأمة المعصومة التي عصمت من البدع ونقيت من شريعتها البدع والأهواء هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء. ألا، انظر هذا الاستفتاح، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. يبقى إذن هناك فرق نارية، هل الفرق النارية تكون مخلدة في النار؟ لا، الفرق النارية التي كان لها نصيب من هذا الحديث ليست مخلدة في النار. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن هذه الأمة، والأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة وهو العالم كله، أمة الدعوة العالم كله من الإنس والجن، أمة التكليف من الإنس والجن كلها أمة دعوة. إذن نحن مطالبون أن تصل دعوتنا إلى الآفاق، إلى البوذيين والهندوسيين والبراهمة والزرادشتيين والمنويين واليهود والنصارى والعلمانيين والملحدين، سبحان الله. ومطالب أيضا أن تصل هذه الدعوة إلى الجن، إلى الجن الذين ينصبون من أنفسهم أطباء يعالجون مس الجن، يكون همهم إخراج الجن، والجن يماري بهم ويلعب ويكذب، سأخرج، ثم بعد ذلك يقول قد خرجت، وبعد دقيقة واحدة قال لقد رجعت مرة ثانية لأن الساحر أمرني أن أرجع مرة ثانية، سبحان الله. ويقضون الليالي الكثيرة من أجل صرف الجن. لماذا لا يدعى الجني؟ لماذا لا يدعى الجني؟ أسلم ويسمع كلام الله عز وجل. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الجن يقول هذا كلام جميل، أكثر منه، ربما يقول ذلك لأنه يحب سماع القرآن، وربما يقول ذلك الجني حتى يوهن من عزمك، حتى يوهن من عزمك. الأخ متصور أن أول ما يقرأ القرآن الجن يضطرب ويزبد ويرتعش ويرتمي في الأرض ويقول خلاص أخرج. فالجن لا، القرآن ده جميل، هات كمان وكمان وكمان. فبعد فترة الأخ يشعر بالإيه؟ بالملل. لا، لا يكون عندك ملل، لأننا ضعاف. قديما كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يخرج الجنية بالنعل، أتعرفون النعل؟ يخرج الجنية بالنعل، يقولون إن هذا نعل الإمام أحمد وإنه يأمرك أن تخرج، فينطق الجنية يقول أخرج كرامة لنعل الإمام أحمد. أما هذه الأيام الرجل يقعد يقرأ على المصروع بالشهر كل ليلة من العشاء إلى الفجر، وفي النهاية لا يصنع شيئا. لماذا؟ لأننا ضعاف حقيقة، نحن ضعاف ضعفا شديدا. فلابد من تقوية الجهاز التوحيدي العقائدي عند المريض، بالضبط زي الطبيب لما بيجي له مريض فيجد أن الجهاز المناعي بتاعه ضعيف، لو اداله أي علاج لن ينفع معه العلاج، يعمل إيه الطبيب؟ لابد من تقوية الجهاز المناعي اللي بيفرز المضادات الحيوية اللي بتقف أمام الفيروسات والبكتيريات والأمراض. فكذلك لابد من تقوية الجهاز العقائدي المناعي عند المسلم، يحب ربنا ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الصحابة ويعرف الغيب والقدر ويؤمن باليوم الآخر ويعرف العقيدة الصحيحة السلفية حتى يكون الجهاز المناعي العقائدي قويا. طيب دي أول مرحلة. المرحلة الثانية، يبقى إذن إخواني الأحبة، أول مرحلة من مراحل علاج مس الجن أولا تقوية الجهاز المناعي العقائدي عند المصاب بتعريفه التوحيد، بتعريفه التوحيد، وفي الوقت نفسه هذا دعوة إلى هذا الجني إلى توحيد الله عز وجل. الأمر الثاني، المرحلة الثانية، القضاء على كل صورة مخالفة للإسلام في المكان الذي يعيش فيه. في تصوير ما نعلقهاش، بيسمع أغاني ما يسمعش أغاني، زوجته متبرجة ما تبقاش متبرجة، عنده مثلا تلفزيون بيتفرج فيه على الأفلام والعري والفجور ما يبقاش يعمل هذا الشيء، بيسب الدين يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، مثلا أكل مالا حراما يتوب إلى الله تعالى ويخرج من هذا المال، أكل مالا غصبا وظلما يرد هذا المال إلى من ظلمه وغصبه منه فيتوب من كل ذنب اقترفه ويطهر المكان الذي يعيش فيه. الأمر الثالث، الخطوة الثالثة، الارتقاء في العبادة، الارتقاء في العبادة. لابد من المحافظة على الصلوات في أوقاتها، المحافظة على النوافل، المحافظة على الذكر والاستغفار، الاجتهاد في سماع القرآن، تدبر القرآن، زيارة المقابر، الدعاء، دعاء الله عز وجل، قيام الليل، الصدقة، كل هذه لارتقاء العباد. إذن هذه هي الدرجات الصحيحة. ثم بعد ذلك يرفع الله تعالى عنه البأس بإذن الله تعالى. كثير من الناس يظن أن الشيخ هيجي يقرأ له 40 قرآن، الجني يتكلم، اخرج يا جني، يخرج الجني، وخلص القصة على كده. أبدا أبدا، إذا كان الجني قديما يخرج بيسر فإن الناس كانوا أهل يسر، أما هذه الأيام فإن الناس اختلفت أحوالهم، وكذلك أظن أن الجن اختلف أحواله كذلك. يعني هل إنسان اليوم كإنسان الأمس؟ يعني هل أنت كجدك الذي مات منذ 100 سنة؟ سبحان الله، هل نحن كأولادنا؟ أبدا، الأجيال بتسوء وأفهامها بتسوء، فكذلك الجني أجيال متأخرة ربما يعتبرها ما يعتبر الناس من السوء والباطل والعياذ بالله. والمقصود من ذلك كله أن هناك أمتان، أمة الدعوة وهي أمة التكليف، كل من كان مكلفا فهو من أمة الدعوة سواء كان إنسيا أو جنيا. ثم بعد ذلك أمة الإجابة هي أمة الإسلام، الذين دخلوا في الإسلام، الذين دخلوا في الإسلام. ولذلك هناك قولان للإمام أحمد في الخوارج، وهناك أيضا قولان عن بعض أهل العلم من السلف في الشيعة، هل هم مسلمون أم كفار؟ على نزاع. فالذين قالوا بأن الشيعة بأنهم مسلمون جعلوهم من الفرق النارية، والذين قالوا بأن الخوارج بأنهم مسلمون جعلوهم من الفرق النارية، إذا مبتدعة وفرق نارية. أما الفرقة الناجية السالمة من هذا الوعيد هي الجماعة، وقد فسرت الجماعة في بعض النصوص التي لم يخرجها ابن أبي عاصم في كتابه، هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الأكارم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. إذن هناك طائفة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء وتتلبسهم وتغشاهم الأهواء حتى لا يترك منهم جزءا إلا دخلوه. ولذلك نفهم لماذا يحب أهل البدع بدعهم، لماذا يحب أهل البدع بدعهم؟ تقعد تدعوه إلى منهج أهل السنة تجده كالجلمود الشديد، كالصخر الشديد الذي لا ينثني ولا يلين. ليه؟ لأنه يحب بدعته، لأن البدعة جرت منه مجرى الدم في العروق. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال عبد الله بن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فنسأل الله تعالى أن نكون من أهل السنة. الأثر الخامس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه حتى فرغ من هذه الآية، في سورة آل عمران. قال صلى الله عليه وسلم: قد سماهم الله تبارك وتعالى، قد سماهم الله تبارك وتعالى، فإذا رأيتموهم فاحذروهم، فإذا رأيتموهم فاحذروهم. هذا إسناد صحيح. إذن الذين في قلوبهم زيغ هم أهل البدع الذين ينبغي أن نحذرهم. الأثر الثامن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بينهم، ولكن بالتحريش بينهم. وهذا حديث صحيح. إن الشيطان قد يئس أي انقطع رجاؤه وقصده، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، أي انقطع رجاؤه في أن يعبده المسلمون. ولكنه رضي بالتحريش بينهم، التحريش أي أن يهيجهم بالفتن والفساد، أن يهيجهم بالفتن والفساد. ولذلك ينبغي من إصلاح ذات البين، ينبغي إصلاح ذات البين، ينبغي أن تنقي ما بينك وبين أخيك في الله، لا يكن في صدرك لأحد من إخوانك غش ولا غل ولا حقد ولا حسد ولا غير ذلك إن شاء الله. الأثر الذي بعد ذلك 13، عن زياد ابن علاقة عن عمه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات، دعوة ودعوة يبقى دعوات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، الأدواء الأمراض، فهناك أمراض تصيب البدن وهناك أمراض تصيب القلب، وإصابة البدن أهون من إصابة القلب، فإن البدن إذا أصيب كان صاحبه على علم بمصابه، لو الإنسان مثلا يتعثر في حجر، يتعور في إصبعه أو في رأسه أو ما إلى ذلك، فإنه يتألم ويستشعر موضع الألم ويذهب إلى الطبيب الاختصاصي الذي بفضل الله عز وجل وبإذنه يكون سببا في رفع هذا الداء. أما مرض القلب، مرض القلب من الغفلة والكبر والعجب والحسد والغش والرياء، فهذا ربما يتلبس المرء به دون أن يشعر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى أن يجنبه هذه الأمراض، وهذا الحديث صحيح. وعم علاقة هو قبة ابن مالك، قبة ابن مالك. نأتي بعد ذلك على الأثر الذي بعده، عن أبي بردة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، ومضلات الأهواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يغشى ويخشى على أمته أن يكون مصابها في شيء من هذه الأشياء الثلاثة، ومنها مضلات الأهواء. وهذا الحديث إسناده صحيح. الأثر 17، عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطا. وهناك الحديث الذي قبله، حديث جابر، هو حديث عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود بالضبط، ولكن مرة عن طريق جابر ومرة عن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولكن إسناد عبد الله بن مسعود أوفق وأسد وأجود من إسناد جابر، ولذلك اخترته. أن النبي عليه الصلاة والسلام خطا وقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطا عن يمينه وآخر عن شماله وقال: هذه سبل الشيطان، هذه سبل الشيطان، على رأس كل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعندكم في هناك، وهو سحن الحديث وحسن الحديث، في السطر الخامس قبل الأخير في صفحة 13. الأثر الحديث الذي بعد ذلك رقم 19، عن النواس ابن سمعان قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما بدل من مثل. إيه المثل؟ صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، صراط إذن طريق، وعلى جنبتي هذا الطريق في هناك إيه؟ سور، وهذا السور به أبواب إيه؟ مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، على الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع، على هذا السبيل داع، يقول يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا. يا سلام، أي امشوا في هذا الصراط ولا تتعوجوا، لا تنحرفوا يمينا ولا يسارا، امشوا على هذا الصراط ولا تتعوجوا، ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا، ولا تتعوجوا. انظر العوج، العوج، ولا تتعوجوا، عليكم بالاهتداء، عليكم بالصراط المستقيم، ولا تتعوجوا. والداعي يدعو من فوق الصراط، فإذا فتح باب من تلك الأبواب، أو فإذا فتح اللي هو السالك، يعني يمكن فتح، بس لو قلنا فتح يبقى بابا، وإذا فتح باب من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلجه، إن تفتحه تلجه، يعني إن تفتح هذا الباب تدخل فيه، فعندما تدخل في هذا الباب تترك ماذا؟ تترك الصراط. متصورين يا أخواننا المسألة دي؟ إذن صراط مستقيم على جنبتي، هناك سور، السور هذا فيه أبواب مفتحة، على رأس كل باب هناك ستر مرخى، ستور مرخى، ستور مرخى، وهناك داع بيقول ماذا؟ ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا. فمن ترك هذا السبيل ليدخل بابا من هذه الأبواب قد دخل في الطريق المعوج. فالصراط الإسلام. يا سلام، قرأت السنة دي جميل قوي، قرأت السنة جميل، هذا كتاب من كتب العقيدة، هو ما رأيكم في هذه العقيدة؟ هذه عقيدة بطريقة أثرية سلفية بسيطة ما شاء الله. الصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والستور حدود الله، الستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل. هذا الحديث إسناده صحيح. الأثر الذي بعد ذلك، الحديث الذي بعد ذلك رقم 21، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله، شوف كده السؤال كده، الصحابة هي سيدنا صلى يقول له إيه، ماذا سيسأله؟ ولو إحنا كنا في هذا الزمن كنا ممكن نسأل هذا السؤال، يعني لو كل واحد فينا كده في هذا الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يخطر على بالك ان انت تسال النبي عليه الصلاه والسلام مثل هذا السؤال اتي؟ كلنا مسلمون الحمد لله، لكن هل يمكن ان يخطر على بالك ان انت تسال النبي عليه الصلاه والسلام هذا السؤال؟ طب هو السؤال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، ما رأيكم في هذا السؤال؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ قل لي في الإسلام قولا، يبقى أنا عاوز قول واحد بس في الإسلام، ولكن يكون جامعا مانعا لا أسأل عنه أحدا بعدك. نفسك طب انتظر أعمل لك رسالة مختصرة في المسألة دي، طب انتظر أألف لك فيها مصنف خفيف تشتغله معك، طب انتظر أعمل لك مثلا كده أرجوزة تحفظها كده وانت ماشي كده في القول الذي يكفيك. سبحان الله إخواننا، والله الإسلام في زمن النبي كان إسلام سهل جدا وجميل، وكان إسلام بسيط جدا، لا ينبغي أن احنا نعقد الأمور عن الخلق، الإسلام يسير وبسيط، والمطلوب أن احنا نعرض الإسلام بمنتهى اليسر الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نشوف يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل ربي الله ثم استقم. بس لو تأملت في هذه الجملة لوجدت أنها تشمل الإسلام كله، ولو أردت أن تشرح هذه الجملة لشرحتها في مجلدات، يعني حديث جبريل أحد المشايخ الفضلاء جعل منها عدة مجلدات شرح حديث إيه؟ جبريل، والصحابة كلهم في مجلس لم يستغرق دقائق سمعوا حديث جبريل، ولما سمعوا حديث جبريل في هذه الدقائق كفتهم هذه الدقائق، كفتهم هذه الدقائق، لكن لقصورنا وقلة فهمنا وعدم حرصنا على الخير نحتاج إلى من يشرح لنا الشرح الوافي المفصل. سبحان الله، لدرجة الحديث اللي سمعته الصحابة في 3 دقائق واستوعبوه وفهموه، وفي النهاية قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. عرفوا أمور دين في كم دقيقة؟ في دقائق. سألوا عن الإسلام، ثم سألوا عن الإيمان، ثم سألوا عن الإحسان، ثم سألوا عن إيه؟ عن علامات الساعة. يبقى سألوا عن الدين الظاهر، وسألوا عن الدين الباطن، وسألوا بعد ذلك عن الغيب وما سيكون بعد ذلك. الدين كله، الدين كله كان الجواب في دقائق سمعه الصحابة وفهموا ذلك وسوعبوه. أما نحن لقلة أفهمنا فنحتاج إلى مجلدات نشرح هذا في 10 مجلدات. فليس الخطأ من الشارح، ولكن الخطأ من طبيعة المسلمين الآن. يا إخواني، لابد أن نتجاوز هذه المرحلة. لا يمكن أبدا، إحنا ورانا أمور كثيرة جدا لابد أن ننجزها، لابد أن ننجز أمورا كثيرة. فلابد أن نيسر الدين على المسلمين. وتيسير الدين ليس بطريق بعض الدعاة الهواة في هذه الأعصار الذين ظهر نجمهم في أيام وصاروا مسمع الدنيا شرقا وغربا. تيسيرهم هذا ليس هو تيسير النبي محمد. ولكن عندما نقول التيسير المقصود به قول الله جل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول الله: يريد الله أن يخفف عنكم. إحنا عاوزين دي، نريد ذلك. فالدين كله يسر، والدين كله سهل ويسير وخفيف، ولا نريد أن نعنت الناس في دين الله عز وجل، ولكن نريد أن نشرح الدين للناس شرحا يسيرا بسيطا. فانظر إلى هذه الكلمة، الجملة، ما أجملها وما أوجزها وما أعظم ما تضمنتها من معان. قل ربي الله ثم استقم. إذا لابد أولا من تحرير التوحيد، ثم بعد ذلك الاستقامة على ماذا؟ على التوحيد. ولم يقل قل ربي الله واستقم، ولكن قال إيه؟ ثم. وثم هنا دلالة العطف مع التراخي. إذا هناك ترتيب، أولا التوحيد، ثم بعد ذلك الاستقامة على التوحيد. انتبه، التوحيد أولا ثم بعد ذلك الاستقامة على التوحيد. الاستقامة على التوحيد فيها كل معاني التربية والتزكية وما إلى ذلك. وأنبه هنا إلى الذين يقولون نحن الأول نربي الناس وبعد ما نربيهم نعرفهم التوحيد ونعرفهم الإسلام ونعلمهم بقى. يا بعد ما نربيهم نعلمهم، أقول هذا كلام خطير. وقلت لكم من قبل، يقول لك أول حاجة نربي الناس، بعد كده طب يا ترى مرحلة التربية تقعد قد إيه؟ يقول لك 2 3 سنين. وبالتالي ينصرف الناس عن طلب العلم، ومن جملة طلب العلم الذي يطلب أن يعرف الله عز وجل. تعال عشان نعرف ربنا، تعال عشان نعرف النبي عليه الصلاة والسلام، تعال عشان نعرف الصحابة، تعال عشان نعرف العقيدة الصحيحة، فيغسل القلب بالعقيدة ويهم البدن بالخير بسبب هذه العقيدة. لأن المطلوب أن ينشأ المسلمون تنشئة عقائدية. لو قلت كده لك معلش أنا في مرحلة ليه؟ الرقائق. أنا الآن في مرحلة الرقائق، لما أخلص مرحلة الرقائق أدخل في مرحلة العلم. طب تعال أحضر الشيخ محمد، يقول لك لا أنا في مرحلة الرقائق. طب لغاية أمتى تخلصها؟ ومن الذي يأذن لك بالانتهاء؟ من يقول لك أنت دلوقتي أصبحت راجل ما شاء الله قمة في الرقائق بقلبك مرقرق، مين اللي هيقول لك المسألة دي؟ من الذي سيحكم بهذا الأمر إن احنا انتهيت المرحلة دي وتبدأ مرحلة جديدة؟ مين؟ ويا ترى الذي سيحكم هل هو بلغ شأوا عظيما في الرقائق لدرجة أنه يطلع على قلوب تلامذته ليعرف مقامهم في الرقائق والتهذيب، أم إنه يحكم عليهم بما ظهر؟ إذا كلما كان مجتهدا في قيام الليل والصيام وما إلى ذلك، كلما كان ذلك إيه؟ كلما كان بذلك مؤدبا. وهذا ليس بشر. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة صوامة قوام، صوام قوام. أنا بهدي هذا الحديث للناس اللي عندهم التربية أن يكثر من الصيام والقيام، ليله قيام ونهاره صيام، ده شيء جميل وجيد وحلو ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الصيام جيد. ولكن لا ينبغي أن احنا نفهم الإسلام أنه أجزاء، الإسلام كله على بعضه، الإسلام كله على بعضه. فاللي يفهم الإسلام أنه يقيم الليل وبالنهار يصوم النهار، لا، ذكر النبي امرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لسانها ده زي سيف الحجاج أو منجنيق العرب، تخبط الكلمة تهد بلد. فقال هي في النار، أين صيامه؟ أين صلاتها؟ قال هي في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي الأرض على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن حصائد الألسن عظيمة جدا. فإخواني، الله الله في عباد الله، نريد أن نشرح الإسلام للناس شرحا يسيرا بسيطا، نريد أن نحبب الناس في دين الله، نريد أن يقبل الناس على دين الله، نريد أن يلتزم الناس بدين الله، لأن هناك معامع وهناك معارك بين الكفر وأهله وبين الإسلام وأهله، ربما لا تكون إلا بعد أجيال، ولكن لابد أن يؤسس الناس في هذه الأعصار. الأثر 24، وهو تحت باب زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور وتحذيره منها. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. المحدثة هي الطريقة الجديدة أو القول الجديد أو المنهج الجديد أو المذهب الجديد الذي لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحدث هو ضد القديم، فالمحدث ضد القديم. ولذلك في أثر عبد الله بن مسعود قال: عليكم بالعتيق. عليكم بماذا؟ بالعتيق، عليكم بالعتيق اللي هو الأمر الأول. والله در العلامة أبو شامة عندما ألف رسالة في الرد إلى الأمر الأول، الرد إلى الأمر الأول الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذا المحدثات جمع محدثة، محدثات جمع تأنيث، جمع محدثة. والمحدثة هي كل قول أو فعل أو منهج أو تصور أو إلى غير ذلك لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المحدثة إذا كانت في دين الله عز وجل، إذا كانت في دين الله عز وجل ويقصد بها التقرب إلى الله بحيث يكون فيها الولاء والبراء، فهذه بدعة ضلالة، فهذه بدعة ضلالة. والبدعة باعتبار الإحداث بدعتان: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية هي التي لم تأتي أصلا ولم تثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ الطواف حول الأضرحة، هذه بدعة حقيقية في دين الله عز وجل. وهذه البدع الحقيقية منها المكفر ومنها غير المكفر، منها المكفر ومنها غير المكفر، سواء كانت متعلقة بالعمل أو كانت متعلقة بالنظر والعلم. أما البدع الإضافية ما كانت في الأصل مشروعة ولكن اكتسبتها البدعية كيفا أو عددا أو مكانا أو زمانا. كيفا كيفا أو عددا أو مكانا أو زمانا. مثل ماذا؟ مثل ونحن صغار كانت كل مساجد مصر تقريبا فيها كرسي كبير قد كده يوم الجمعة بيقعد عليه الشيخ وبيسموه شيخ سورة. شيخ سورة يعني ايه؟ يعني لا يقرأ إلا السورة، لأن مساجد مصر في فترة السبعينات وما قبل ذلك كانت يعني مليئة بالبدع. فهناك قرآن يقرأ يوم الجمعة، وهناك قرآن يقرأ كل يوم بعد أذان العصر وقبل صلاة العصر، وهناك قرآن آخر يقرأ قبل الفجر، وهناك قرآن آخر يقرأ إيه قبل الفجر. كل مساجد مصر كان في هذا الأمر. طيب أول ما ظهرت السنة بقى هنا في مصر وبدأ الشباب يتكلموا في مسألة البدع وكده، الناس كانت هتتجن. حرام عليكم، انتوا جايبين دين جديد بتحرموا القرآن، بتحرموا القرآن، يبقى احنا نقرا قرآن تقول ده حرام والنبي ما كانش بيقرا قرآن. طبعا شوف الكلام ده، انت طبعا انت بتقول له ان قراءة القرآن في هذا الوقت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المسألة عنده مختلطة. يبقى القرآن حرام والنبي ما كانش بيقرا قرآن، يبقى انتوا جايبين دين جديد، يبقى انتوا يهود على طول، يبقى أنتم إيه؟ يهود، يبقى أنتم تبع إسرائيل بقى، وإسرائيل زقاكم وبتاع وما إلى ذلك. ولما قامت الثورة الإيرانية الشيعية الخبيثة كان كثير من العوام، كلام ده في سنة 78-79، كثير من العوام كان بيظن إن السنيين بياخدوا مرتبات منين؟ من إيران. يقول لك السنة ده أكيد بياخدوا 100 جنيه في الشهر، أمال إيه اللي بيخليه يقعد يعمل الكلام ده؟ بياخد مرتب، واخد بالك؟ طب كان في جهل شديد شديد جدا. كانت مساجد مصر سبحان الله سبحان الله سبحان الله. المقصود من ذلك بأن قراءة القرآن في الأصل هي مشروع، قراءة القرآن في الأصل هي مشروع. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيل. الله، نحن مأمورون بقراءة القرآن، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم القرآن في أقل من 3. يبقى تقرأ القرآن، يبقى لابد يبقى لك ورد قرآن وتقرأ القرآن. طب لو أنك خصصت مثلا ورد معين كل يوم بعد صلاة العصر حتى ظن الناس أن ده من شعائر الإسلام، ما الناس ظنوا كده، حتى يقول لك إيه سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة، شعائر اسمها إيه؟ شعائر صلاة الجمعة. هذه الشعائر منها إيه؟ القرآن. فأصبح من جملة شعائر صلاة الجمعة قراءة القرآن. هل من شعائر صلاة الجمعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن بهذه الصورة؟ لا. يبقى قراءة القرآن من حيث الأصل مشروعة، ولكن بهذه الهيئة بهذه الكيفية في هذا الزمن في هذا التوقيت يكون إيه؟ بدعة. يعني البدعة ليست باعتبار الأصل ولكن باعتبار الشيء إيه؟ الطارئ، الشيء الإضافي، الإضافي اللي هو زاد على الأصل، الإضافي اللي زاد على الأصل، وذلك بيسموه بدعة إيه؟ إضافية. بدعة إضافية، يعني في هناك حاجة أصلية وهناك حاجة إيه؟ إضافية. زي بالضبط مرتب أساسي ومرتب إيه؟ إضافي. فالبدعة الأصلية الحقيقية خلاص، ثم بعد ذلك البدعة الإضافية أن تكون العبادة في أصلها مشروعة، ثم نضيف عليها كيفا أو عددا أو زمنا أو مكانا شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي تسمى إيه يا أخوانا؟ تسمى أيضا بدعة، تسمى بدعة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قلت، كان في أذكار الصباح، أربع كلمات، قلت أربع كلمات 3 مرات أفضل مما صنع: سبحان الله على خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. الذكر ده يقال امتى يا اخواني؟ عند الصباح فقط، مش عند الصباح والمساء، عند الصباح فقط. طيب هم كم كلمة؟ 4 كلمات. هل ممكن يزودهم كلمة 5؟ سبحان الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الجملة دي حلوة ولا مش حلوة؟ وتوحيد ولا مش توحيد؟ بس ثابتة؟ لا.
طيب هو قال ثلاث مرات، ما يا اخي ما خلوهم 10 مرات. الله، هو انا ما خليتهم 10 مرات غلط؟ كفرنا؟ ما كفرناش، بس دي بدعه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم اربع جمل تتقال ثلاث مرات، تتقال ثلاث مرات. بعض اخواننا بتوع الرقائق دول يقول لك ايه، انا بلزم الاخوه انه كل يوم يقول سبحان الله وبحمده 2000 مره. جميل انه يكثر من الذكر والتسبيح، لكن لماذا تخصيص 2000 ذكر في اليوم؟ من اين هذا العدد؟ لم يثبت هذا العدد. اذا هذه بدعه ايه، حقيقيه ولا اضافيه؟ اضافيه. ده كلام جميل. يبقى عرفنا محدثات الامور وعرفنا معنى البدع. كذلك في الحديث رقم 27 عن العرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. طبعا إياكم اسم فعل أمر فيه معنى التحذير، إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وهذا حديث صحيح. الحديث رقم 34 عن العرباض قال ابن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والبدعات، إياكم والبدعات، وهذا حديث حسن. نأتي بعد ذلك على الأثر رقم 47 عن أبي الدرداء قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علينا فقال أيم الله، أيم الله، هذا يمين زي والله، أيم الله يمين كالله، والله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء، ليلها كنهارها سواء. البيضاء هي الشمس، هي الشمس، وقيل البيضاء القمر المزهر، القمر المزهر، والبيضاء هي الحجة الظاهرة القوية المتينة، الحجة الظاهرة القوية المتينة. وسميت الحجة القوية الظاهرة البينة بأنها بيضاء، وذلك لظهورها وبيانها وقيامها بين الناس ومعرفتهم بها. لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، أي في الوضوح وعدم الالتباس والغموض سواء. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل البيضاء. وهذا الحديث حديث صحيح. حديث رقم 49 عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو احنا نشوف بقى المجلس ازاي اخواننا كل حاجه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وبعدين الفرد على الصحابه، ما شاء الله، تمجلس صلاه عليه وسلم وتذكير واجل الصحابه وترد على الصحابه، ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوه الا بالله. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الحديث الذي بعد ذلك وهذا حديث صحيح، حديث رقم 51 عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة، بكسر الشين، شرة، والشرة هي الحدة والقوة، الشرة الحدة والقوة، ولكل شرة فترة، الفترة الضعف والانكسار، الضعف والانكسار. يبقى كل عمل انت بتأخذه بقوة وعنف ايه اللي بيجي بعديه؟ الضعف والانكسار. فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، اي من كان حاله عند ضعفه وعند استواء أمره إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، فقد هلك. سبحان الله، أمر عجيب جدا يا إخواني. أن أعلم بعض الناس كانوا من الخوارج، ناس وأعرف بلادهم وأسماءهم، ولا أذكر أسماء، الناس دول كانوا من الخوارج، الناس دول كانوا بيكفروا مسلمين ولا يصلون في مساجدهم ويكفروا الناس كلها. واكبر علامه من علامات الكفر عندهم ان انت تروح تصلي في المسجد، واكبر علامه من علامات الكفر ان انت تتوظف في الحكومه. اذا وظيفه في الحكومه حرام، والصلاه في المساجد حرام، وان انت تاكل عند اي حد، تاكل مثلا طبيخ او شوربه او ما الى ذلك، برضه تبقى ده علامه علامه الكفر والعياذ بالله. انظر الى هذا التشدد وهذا التنطع وهذا تكفير المسلمين، واحيانا استحلال اموال المسلمين. يقول لك ما فيش معك كده 1000 جنيه لغايه لما ربنا يفرجها، انت عنده ايه؟ كافر. يديك ال1000 جنيه يوم ضربه في جيبه، طبعا يستحل هذا اللي انت ايه؟ اللي انت كافر. فاموالك تعتبر ايه؟ غنيمه بارده، غنيمه بارده. الرجل ده لما يترك منهج التكفير يروح فين؟ يروح فين؟ يبقى شيعي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. معظم هؤلاء يبقى شيعي، وبعضهم يترك هذا المنهج ما شاء الله ويلتزم بمنهج الاسلام ومنهج السلف ويفيء الى سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا اعرف هذا الصنف واعرف هذا الصنف، اعرف من فاء الى سنه واعرف من فاء الى بدعه. ولذلك لله يعني الامر من قبل ومن بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شره، شره يعني حده وقوه وحجمه. طيب، ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته يعني بعد الشدة ديت، ها من كانت فترته إلى سنتي، لما بدأ أنه يعل والأمور تتزن ويخضع ويلين ويستقر، زي بالضبط الإنسان في بداية الأمر بقى شديد جدا وعنيف وما إلى ذلك، يبدأ يستقر. ولذلك كل ما تكبر في السن كل ما بتعل. بالضبط زي أخواننا إيه، زي الحصان، حصان لسه مهر صغير تتلزق العفريت، يضرب برجليه ويتفقلس على ظهره بقى قوه ونشاط. الحصان ده كل ما يكبر ويتعلق في العربيه ايه اللي يحصل له؟ يهدى. وكل ما يكبر يهدى، وكل ما يشتغل اكثر يهدى. كذلك الانسان في بدايه عمره بيبقى عنده شره شديده، قوه وعنف وشده وما الى ذلك، بعد كل شويه يبدا يهدى ويهدى ويهدى. ولذلك من اعظم وظائف العلماء ليس تعليم الناس وإنما تربية الناس. طيب يتربى الناس إزاي؟ يتربى الناس بالعلم والقدوة، يتربى الناس بالعلم والقدوة، الاثنين دول مع بعض. مش يتربى الناس بكتاب صغير يقعد يقرأ لوحده، لا، يتربى الناس بالعلم والقدوة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يا سلام، فقد اهتدى. ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. هذا الحديث اسناده صحيح على شرط الشيخين. الحديث الذي بعد ذلك رقم 52 عن القاسم بن محمد قال اشهد لسمعت عائشه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو مردود. اذا كل بدعه هي مردوده، أي لا يؤجر عليها صاحبها، إذا صاحب مبتدع غير مأجور. وهذا الحديث إسناده صحيح وفي الصحيحين قريب من هذا اللفظ. الحديث رقم 54 نعم، دين وتحت باب ما أمر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين، وأوشكنا على الانتهاء الحمد لله. عن العرباض ابن سارية قال وكان من البكائين، أي الذين يقرؤون القرآن فيبكون، وكان من البكائين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، اللي هي صلاة الايه؟ الصبح. ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين، يا سلام، ووجلت منها القلوب صلى الله عليه وسلم. فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع. فقال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، اتقوا الله، وعليكم بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وإن عبدا حبشيا، وإن عبدا حبشيا، أي وإن تأمر عليكم الأمير فكان عبدا حبشيا.
وإن تأمر عليكم الأمير فكان عبدا حبشيا. وإن عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا فكان، واسمها محذوفان، وإن عبدا حبشيا. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه يا رسول الله عند الاختلاف؟ قال ايه نعمل ايه؟ قال فعليكم بسنتي. عليكم اي الزموا، اسم فعل امر بمعنى ايه؟ الزموا. فعليكم اي الزموا سنتي وسنة الخلفاء من بعد الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذ، والناجذ هو الضرس. هو الضرس لما يكون في حاجة أو تمسك عليها جامد، تمسكها كده ولا تمسكها بأضراسك؟ تمسكها بإيه؟ بالأضراس. لأن لو مسكتها بالأسنان الضواحك ديت لو تشد الجامد ممكن السنة الأدنى دي تطير. لكن الضرس إيه؟ هو المتين، هو المتين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول السنة نعمل فيها إيه إخواني؟ السنة نعمل فيها نفرط فيها ولا نستمسك بها؟ نستمسك بها كالذي يستمسك بالشيء ويمسك بماذا؟ بنواجذه، أي بأضراسه. وإياكم، هذا تحذير، ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. من أعظم الأخطاء التي يقع فيها الناس سمحهم الله مسألة الخروج على الأمراء وقتال الأمراء وإحداث الفتن في المجتمعات. هذا كله لا ينبغي أن يكون، لأن فتنه عظيمة جدا، فتنه عظيمة جدا. والواجب النصح وتعليم الناس، يبقى ننصح المسؤول ونعلم المسلمين. الأثر رقم 58 وهو الأخير إن شاء الله، هو حديث أبي مسعود، وقال فيه وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يعني هذا وارد من حديث العرباض كما أنه ثابت من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح. وبذلك نكون قد وقفنا عند هذا القدر. يبقى دلوقتي في الباب رقم 17 هو باب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل لمن فارق الجماعة. ماشي حالي إخواني؟ النهاردة يوم كامل 19. ما رأيكم في كتاب السنة؟ جميل ولا إيه إخواننا؟ يعني نوصل الحمد لله؟ إحنا كده ممكن نخلصه بفضل الله في مجالس بسيطة. يعني النهاردة ما شاء الله خلصنا 60 أثر، 60. يعني إحنا بناخد منها الأشياء اللي هي المجملة الكلية. الله المستعان.